الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم عوامل الانحراف في حياة المسلم، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكانت هذه المحاضرة في مدينة الطائف في 23 من شهر صفر لعام 1400. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47 على 336. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
هذه أجمعين. ما بعد، الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو كما سمعت عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف في حياة المسلم، وذلك من أجل أن نحذر منها، وأن بيان المخاطر للناس، بيان ما فيه خطر عليهم في دينهم أمر لا بد منه، فما يبين لهم الخير ويرغبوا فيه، فما يبين لهم الخير ويرغبون فيه، كذلك يبين لهم الشر ويحذرون منه، وأن من لا يعلم الشر وقع فيه، من لا يعلم الشر وقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: قال الله تسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر فخاف أن أقع فيه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يوشك أن تنقل عروة الإسلام عروة العروة إذا نبدأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكان موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم بيان عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف التي تفرق المسلم عن دينه، من أجل أن يحذر من ذلك. الله جل وعلا في كتابه بين لنا الخير، وبين لنا الشر، بين لنا الإيمان، وبين لنا الكفر والنفاق، من أجل أن نأخذ بأسباب النجاة ونتمسك بالإيمان والأعمال الصالحة، ونتجنب أسباب الهلاك الأسباب الموصلة إلى النار. عوامل الانحراف كثيرة، فلا يمكن أن نأتي عليها في محاضرة أو محاضرتين، وإنما نتناول منها أهمها في نظرنا، ولعل المجال في المستقبل تكون مواتيا لبيان بقيته. فأعظم أسباب الانحراف وعوامل الانحراف سوء التربية، سوء التربية للطفل من أول حياته، وأن الإنسان يبدأ حياته بالطفولة ويتنقل إلى البلوغ، إلى الكهولة، إلى المسيح، إلى الموت، وأول المراحل الطفولة، والطفل ينشا على ما تعود. فمرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا لا يستهان بها، وينشا هناك من فتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهل في أحاديث كثيرة إلى تربية الأولاد، تربية المستقيم، وأن يجنبهم الأقوال والأفعال والعادات السيئة التي تنحرف بهم، لأن الطفل ينغرق في ذهنه وفي قلبه ما تعود في سباق، من ثم يتعين على الآباء العناية بتربية أولادهم من الصغر لتعويدهم على الخير وإبعادهم عن الشر. فإذا كانت التربية حسنة موجهة نشأ الطفل نشأة طيبة، وإذا كانت التربية سيئة انحرف الطفل وصعد بعد ذلك علاجه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، يولد على الفطرة التي هو دين الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي دين الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى، كل مولود فطرته سليمة مفطور على الخير. فإذا سلمت فطرته ونميت في الخير قبلت واستقامت، وإذا تثبت الفطرة وانحرف بها من الدين الباطل انحرف، فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يجعلانه نصرانيا أو مجوسيا، يجعلانه مجوسيا حسب ما يربى عليه، من ثم يجب العناية بالأطفال والمحافظة على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، بأن تغذى هذه الفطرة بالدين، تغذى هذه الفطرة بالتعليم الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة بسبع سبع سنين ثم التمييز الصحيح، واضربوهم عليها لعشر، إذا اتوقع عشر سنين قارب البلوغ، فإذا ترك الصلاة مضر من أجل أن يعلم أن الناس لها عقوبة فيحذر من الأولاد. فرقوا بينهم في المضاجع، لا تتركوهم ينامون في منام واحد، الكل له مبدع مستقر، حسنك الفكرة والتساهل، هذا من المحافظة على فطرة الأولاد من الفساد، من الفساد في العقيدة والفساد في الأخلاق. فساد في العقيدة والتهاون بالصلاة، فساد في الأخلاق وطرق الجريمة الأثر المهمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في حق الوالدين: أبا ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفو ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان كما ربيان ربيان صغيرا. هذا من رب الجميل. فالتربية التي قام بها في طوال الظلم تقتضي أن الولد يرد عليهم بالجميل عند حاجتهم إلى البر والخدمة كما ربيان صغيرا، على أن التربية لها أهمية. وليس المقصود بالتربية تربية في الجسم كما يفعل بعض الناس، ربي جسم ولده بالطعام والشراب ويعطوه ما يشتهي، يشتري له سيارة، يشتري له يملأ جيبه بالنقود، يوفر له المآكل الطيبة الملابس والمرخيات، هذا ليس هو المقصود. وإن كان لا بد أن ينفق على الوالد أن ينفق على ولده، ينفق على ولده ما يحتاج إليه بدون إسراف وبدون بخل، لما هو في هذا، لكن هذا لا يكفي. هذه التربية تربية بدنية حيوانية، إنه المقصود بالتربية تربية القلب والذكر على الاستقامة على الصلاة البر. كيف ترجو من ولدك أن يضر بك وأنت لم تعتني به في الصغر ولم ترده التربية الحسنة؟ الجزاء من جنس العمل، لو انك ربيت ولدك على الطاعه وعلى فعل الخير وعلى الاحسان وعلى، فكان هذا سببا في بره لك. اما اذا اهملته وضيعته فلا تتوقع منه ان يضر بك، لانه نشا نشاه بهوليه. فالتربيه لها دور كبير في تنشئه الطفل، لأنه يكبر عليها ويتعود عليها وتنغرس في قلبه. ومن أعظم تربية الطفل بعد العناية توجيهه للعبادة ومنعه من الانفراد، من أعظم مناهج التربية تعليمه، تعليمه القرآن، تعليمه السنة، تعليمه أمور دينه، تعليم أو دين كبير. هذا من أعظم التربية، ويجب على الوالد أن يعتني بتعليم أولاده، تعليم النافع لهم في دينهم ودنياهم. تربية الطفل إذا تعني أمره بالعبادات وإلزامه بها، نهيه عن المحرمات وإبعاده عنها، تعليمه التعليم الصحيح الناس الذي يفيده في دينه ودنياه حتى لا يكون ضائعا في مستقبله. لا مكانة له في الحياة، لأنه إذا لم يربى تربية صحيحة فحري أن يضيع في الحياة، لأنه نشأ الضياع ويفقد مستقبله، ويكون المسؤول عن هذا والذي ضيعه صغيرا. كثيرا من الناس لا يهمهم امر الله، انما تهمهم دنياهم والسعي وراءها ومكاسبهم، ولا يدري عن اولاده صلحوا او فسدوا، صلوا او لم يصلوا، تعلموا او لم يتعلموا، لا يدري عن اولاده. بل ياتي الى البيت ياكل ويشرب وينام ولا يدري عن اولاده، هل هم موجودون في البيت او في الشوارع او لا يدري عنه، صلوا ما صلوا ما يدري عنه. هذه حاله هذا ضياع. والأولاد أمانة وأعناق وأبائهم، المسؤول الأول عنهم أبوه وأمهم، مسؤول عنهم أبوهم وأمهم. قال كما الطيالي، الطيالي صغيرة يدل على أن التربية مشتركة بين الأب والأم. فالأب عليه قسط كبير من التربية، والأم عليها قسط كبير من التربية. ليست المسؤولية على واحد فقط، العناية بالأولاد تربيتهم تربية كبيرة، هذه لها دور كبير في مسألتهم وصلاحهم بإذن الله. طبعا أن إهمالهم وعدم العناية بهم سبب في انفرادهم وضياعهم في المستقبل. فليتنبه لذلك جيدا. فمن عوامل التربية أو من عوامل الانفراد بحياة المسلم البيئة الفاسدة، أن يعيش الإنسان في بيئة فاسدة، يعني في مجتمع فاسد، في بلد فاسد، لا يقيم للدين وزنه، ولا يقيم للأخلاق وزنه. فالمجتمع الفاسد هذا له أثر على انفراد المسلم الذي يعيش فيه، لأنه يتعود من هذا المجتمع ما يحصل فيه من فساد وضياع. ولهذا شرع الله الهجرة، شرع الله الهجرة وأوجبها على المسلمين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن ماذا؟ لأجل الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. الهجرة شرعت من أجل الانتقال من البيئة الفاسدة الكافرة إلى البيئة الصالحة المسلمة، من أجل أن ينشأ ومن أجل أن يعيش المسلم بين المسلمين، ويسلم من البيئة الفاسدة وأخطارها. ولهذا لما جاء رجل يستفتي بعض العلماء لأنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال له العالم: من يقوم بينك وبين التوبة، ولكن أنت في أرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معه. فخرج هذا الرجل وخرج، تاب الرجل إلى الله وخرج يريد الهجرة، يريد البلد الصالح. ولما كان في الطريق حضرته الوفاة. في الطريق اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى حكما يحكم بينهم أن يتيسوا ما بين البلدة، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بكبر، فحضرته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. لأنه انتقل تاب، لأنه تاب وهذا انتقل من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. وهذا مما يوجب على الإنسان أن ينظر للمجتمع الذي يعيش فيه، أن كان مجتمعا صالحا مستقيما فليبقى فيه، وإن كان مجتمعا فاسدا وبيئة فاسدة إنه يجب عليه الانتقال، لأنه أثر عليه وعلى أولاده وعلى أسرته. وحتى لو كان هذا من حارة إلى حارة، إذا كان الإنسان نزل في حارة فيها انحراف، فيها عدم مبالاة، فيها غطاء، فإنه ينتقل من هذه الحارة إلى حارة طيبة، إلى جيران طيبين، ولا يبقى بين الجيران المنحرفين. فالبيئة لها دور كبير، لها دور كبير في صلاح الإنسان أو فساده. إن كانت بيئة فاسدة فحري أن يفسد فيها، وإن كانت بيئة صالحة فحري الموفق فيها إلى الخير. وهذا أمر مهم جدا، أمر البيئة أمر مهم لا يتساهل به الإنسان ويقول أنا ما علي من الناس، أنا أطلق في نفسي ولا علي من الناس. لا، لا يمكن تطلق في نفسي وأنت أولى في الفاسدين، يعني حتى وإن حاولت ولا مرة ومرة إلا أن البيئة تبني. ثم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كلهم استضعفون من الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحسبون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. من واجه في سبيل الله وجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الله سبحانه وتعالى ما ضيق الدنيا، البلاد واسعة وأرض الله واسعة. وإذا انتقل الإنسان قارا بدينه فإنه يرقب ويؤجر على ذلك، ولو مات في الطريق وقع أجره على الله. من يحدث بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. كل هذا يدلنا على ان امر البيئه امر مهم جدا، وان الانسان ينظر في البيئه التي يعيش فيها ولا يهمل هذا الجانب ابدا ولا يخشاها فيه، لان له تاثيره، لان له تاثيره وله خطره على حياه المسلم ودينه وعلى حياة أولاده وأسرته وأبوه. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم الجهل بأمور الدين، الجهل بأمور الدين بحيث أن الإنسان لا يتعلم أمور دينه، فإذا لم يتعلم أمور دينه فإنه وإن أراد الخير فإنه لا يعرف الخير، وقد يجتهد يظلم على خير وهو على باطل بسبب الجهل. الله جل وعلا انزل الكتاب وارسل الرسول من اجل التعليم الناس الخير واخراجهم من الجهل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات الجهل والكفر والنفاق إلى نور العلم والإيمان والعمل الصالح. الله جل وعلا لم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، من أجل تعليمنا وعلمهم الكتاب والحكمة. قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام. فالجهل داء قاتل وهو اعظم اسباب الانحراف. حتى ولو كان الانسان يريد الصلاح والاستقامه وكان يتعبد، الا انه اذا كان على جهل فقد تكون عباداته غير صحيحه ولا يوفق للصواب الا بتعلم العلم النافع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس بلازم أن يكون الناس كلهم علماء، وليس بلازم ولا مفروض، ولكن الواجب أن يتعلم الإنسان قدر ما يستطيع به دينه من عقيدته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته قدر ما يستطيع به دينه. هذا القدر لا بد في حق كل منه ذكرا كان أول، وما زاد عن ذلك من أبواب العلم فهو خير، ولكن هذا لا يتيسر لكل الناس. إذا قام به من يكفي سقط يجمع عن الباقي، هذا يسمى فرض كفاية. أما الأول هذا فرض عين، الأول فرض عين، ما لا يعذر أحد بالجهل وأمور صلاته وأمور عقودته وأمور زكاته وأمور قيامه وأمور حجه، هذا لا يعذر أحد بالجهل. فمن جعل هذه الأمور فإن هذا يسبب له الانفراد، فيجب على عموم المسلمين أن يتعلموا ما يستقيم به دينهم، تصلح به عقيدتهم. هذا الأمر لابد منه لكل مسلم، وإذا فقد هذا فإن هذا يسبب الانفراد في حياة المسلم. كذلك من عوامل الانفراد في حياة المسلم التعلم على العلماء غير المستقيمين، إن كان لا يتعلم ويأخذ العلم عن كل أحد، إنما يأخذ العلم عن أهل الاستقامة وأهل الصلاة لأنهم يؤثرون فيه الخير ويخلصون فيه الإيمان والعقيدة الصالحة والأعمال الطيبة. أما علماء السوء فإنهم ينحرفون به عن جادة الصواب ويلبسونه الضلال والخطأ. ولهذا يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. فيجب أن نختار لتعليمنا وتعليم أولادنا أن نختار العلماء الصالحين المتقين، وأن نحذر من علماء الضلال وعلماء السوء الذين يدسون الشر ويغرسون الشر في نفوس الناس. اختيار المعلم له دور كبير، فالعلم لا يؤخذ عن جاهل، فما لا يؤخذ عن عالم غير مستقيم، وإنما يؤخذ العلم عن أهله المعروفين به العاملين به. هذا هو الطريق الصحيح المنضبط. أما تعلم العلم على علماء السوء فهذا قليل من يسلم من خطره، قليل من يسلم من خطره، خطره أكثر من سلامته، لأنهم يلقنون الشر والعقائد الفاسدة والأقوال المقالات المذمومة يلقنونها في طلابهم. كذلك من عوامل الانحراف، من عوامل الانحراف في حياة المسلم الجلساء، الجلساء الفاسدين. المسلم عليه أن يختار الجلساء الصالحين ويبتعد عن قرناء السوء، لا يجلس إلا مع الطيبين الذين يستفيد منهم الخير والصلاح، ويبتعد عن جلساء السوء الذين يؤثرون في دينه وأخلاقه. لأن المرأة من جميع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح تحامل النصف، إما أن يحليك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوق ومثل ناقة الكية، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة قبيحة. فالجليس له دور كبير في حياة المسلم. انظروا من تجالسون، انظروا من تجالس أولادكم، انظروا القرنة لكم ولأولادكم، إن هذا أمر عظيم. يقول الشاعر عن الله: لا تسأل وسأل عن قريب، وكل قريب بالمقارن يحبب. ويقول الآخر إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض زردا مع الرجل. هذا أمر مهم جدا. المجتمعات أو الجلسات المنحرفة التي تروج فيها وسائل الفساد لا تقربها، هذه بيئة موضوع ابتعد عنها، فتجلس إلا مع الصالحين. والوحدة خير من جلسة السوء، ولم تجد من الصالحين من تجالسهم، وقولك تنعزل وتجلس وحده ولا تجالس قرناء السوء خير لك. ولهذا في المثل يقولون الوحدة خير من جلوس السوء. فلا تكن أمعه تمشي مع كل أحد أو تجلس مع كل أحد من دون تمييز ودون نظر إلى حالة الجلسة، بل تتحصن تماما. والناس سيحكمون عليك من جلسات إن كانوا صالحين فإنهم يستدلون على ذلك يقبلون بذلك على صلاح، وإن كانوا فاسقين فإنهم يستدلون بذلك على فساد. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا. وفي الحديث الأرواح بنود مجنة، فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف، فعليك باختيار الأولياء الصالحين الذين يوقنونك بالله عز وجل، أو إن كان من العلماء يعلمونك الخير، وإن كانوا من العباد يعودونك على العباد، وعلى الأقل يكون مجلسهم سالما من الغيبة ومن النميمة، معمورا بذكر الله سبحانه وتعالى بالكلام الطيب، فتخرج منه بفائدة، أو على الأقل تخرج منه سالما لا لك ولا عليك. لكن مجالس السوء وقرناء السوء لا تسلم من ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تسلم، مثل جالس الى نافس الفيل، اما ان يطير عليه الغلاظ يحرق ثيابه، واما ان يجد رائحه ممكنه من رائحه الدخان والرماد وغير ذلك، ويتأذى وهو جالس عنده بما يسمع من الغيبه والنميمه والسلام والاستباب والسجن. فهذا امر عظيم يجب علينا ان نتنبه له. كذلك من عوامل الانحراف في حياه المسلم التعصب للباطل، التعصب للباطل وعدم قبول الحق، اتباع الهوى. بعض الناس والعياذ بالله يصاب بالتعصب للباطل، اذا قيل له انت مخطئ في هذا الامر يا فلان هذا غير صحيح لا يليق بك، قال لا هذا هو الصواب وانا ما اشوف هذا الشيء، او يقول هذا وضعت عليه ابائي واجدادي انا ما اشوف هذا الشيء، هذا عادتنا وهذا سننا. كله خطا يقول هذا سننا وهذه عادتنا عادة بلدنا وعادة، ونحن متق الله على خطأ، واجب عليك قبول الحق، يقول لك أن تعقب الأعمل. وهذا يصاب بالانحراف كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فبين لهم الحق لكنهم لم يؤمنوا به ولم يقبلوا، فعاقبهم الله بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم، فصاروا لا يقبلون الحق أبدا بعد ذلك، فسدت قلوبهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا عن الحق انحرفوا عنه حرف الله قلوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة ما يرى بعضهم إلى بعض، هل يرى من أحد ثم انفرد؟ فرق الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، لما انفردوا ولم يسمعوا ما أنزل الله ولم يسمعوا عاقبهم الله بأن فرق الله قلوبهم. فالتعصب للباطل هذا يسبب الانحراف في عقيدة المسلم، والواجب على المسلم إذا بلغه الحق أن يقتل وأن يبادر على الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مشورة بلا مين، من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. الواجب على المسلم إذا سمع شيئا من الخير أن يقبل، إذا نبه على خطأ، إذا كان على خطأ وسمع من الواعظ أو من الخطيب أو من المدرس أو من الناظر سمع ما يدله على أنه مخطئ في بعض أموره عليه أن يصحح الخطأ ويقبل الحق ويقول سمعنا وأطعنا. أما أن يتمادى بما هو عليه ولا يقبل النصيحة ولا يقبل البيان فهذا هو الانحراف والضيق والضلال عن الحق. فالواجب علينا أن نعرف هذا. بعض الناس قد يكون واقعا في بعض المعاصي، واقعا يكون واقعا في بعض المعاصي والمخالفات، ثم يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم ما يبين له خطأه فلا يقبل ويستمر ويتساهل في هذا الأمر ويبقى على مألوفاته وعاداته، لأن نفسه الأمارة بالسوء تنازعه وهواه يصرفه عن الحق. فهذا حري أن لا يقبل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا وما كسبوا. قال تعالى افرايت ان اتخذ الهه هواه اضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة لن يهديه الا بالله افلا تبصرون. اتخذ الهه هواه يعني اللي يشرع له وامره وينهاه حرام، وليس الذي يشرع له وامره هو الله سبحانه وتعالى، لانه يرفض اوامر الله وانما يقبل اوامر الهوى، وكانه اتخذ المشرع له هو الهوى، صار هو اله عياله اله هوى. ارايت من اتخذ الهه هوى افانت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان يكره يقنعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم ظل شديد، فالهوى خطره شديد يا عباد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في قلبه. فالواجب أن يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالف هواه لأن فيه المصلحة، أما هواه فيه المضر. فالمسلم يقبل الحق ولو خالف هواه لأنه فيه المصلحة وفيه الخير والعاقبة الحسنة، ويترك الهوى المخالف للحق لأنه معلوم أنه مضر في خالقه وأنه يعود إلى الخطأ. التعصب بالباطل اتباع الهوى، بعض الناس اذا سمع النصيحه وسمع التنبيه يقول هذا الكلام مطاوع، هل مطاوع يقول نترك كل شيء يقول نخلي كل ما نفاته؟ هذا لم تشاهدين وما اتبع ذلك من الكلام الباطل. هذا عباد الله لا يجوز. الواجب اذا سمعت كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المحققين أن تقبله لأن فيه الخير لك صلاح لك والنجاة لك. وإن خالف هواك وخالف رغبتك وأن كنت لسانك عن مثل هذا الكلام لا تقل هذا الكلام مقاطع أو كلام بدين أو كلام معقدين أو ما أشبه ذلك. هذا أشد من المعصية والعياذ بالله. هذا كلام الله عز وجل أو كلام رسوله أو كلام أهل العلم مما فهموا من كلام الله وكلام رسوله. ونحن عبيد يجب علينا الامتثال وهذا في صالحنا. هذا كله في صالحنا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم إن كنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أي عاقبة الذي يفعل ما يؤمر به فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم إن كنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا التوفيق من الله عز وجل. سببها أن الإنسان آثر طاعة ربه على هوى نفسه ولم يتعصب للباطل فلم يتبع هوى. لا يكن من الذين إذا كانوا يتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أنزل عليه. صفة اليهود. اليهود إذا كانوا يتبعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبعوا ما أنزل عليه. فهم يكذبون. لو اتبعوا ما أنزل عليه لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أنزل عليهم في التوراة والإنجيل يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله قالوا بل نتبعوا ما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. قل هل تقبلون أنبياء الله إن كنتم صادقين. هذا بيان لمطاعمهم أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إليه. لو كانوا يتبعون ما أنزل إليهم لماذا يقبلون أنبياء الله؟ قتلوا من الأنبياء من قتل كما قتلوا يحيى عليه السلام قتلوا زكريا وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ورفعه الله بين ايديهم. فهم يقتلون الانبياء ومع هذا يقول نتبع ما انزل علينا. لو اتبعوا ما انزل اليهم لاتبعوا الانبياء بدلا من قتله. ولاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. لكنهم كاذبون في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آبائنا. هذه عادة الجاهلية. عادة الجاهلية لا يقبلون تعصبون الله فيقول نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا. فسبحان الله آباءكم هم المشرعون هم أنبياء آباءكم يعني بدل ما تقولون بما أنزل الله تقولون نتبع ما ألفينا عليه آباء أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اتباع الآباء على الباطل أو اتباع العادات والتقاليد الجاهلية المخالفة للشرع هذا من أمور الجاهلية. التعصب التعصب للآراء التعصب لما عليه الناس من غير دليل هذا من أمور الجاهلية. هذا من كلام الجاهلية. سبحان الله العالم. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم اتباع الشهوات اتباع الشهوات، ان الانسان يعطي نفسه كل ما تشتهي، فاذا اعطاها كل ما تشتهي لن تقتصر على الحلال بل تطالبه وتنازعه الى الحرام. الواجب على الانسان ان ياخذ بزمام نفسه وان يقدرها على طاعه الله وعلى ما حل الله وان يمنعها عما حرم الله. اما ان يتبع هواه تبع شهوته واطاع نفسه الحرام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. اتباع الشهوات هذا يوصف الانحراف، والانسان مسؤول عن نفسه. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. عليكم انفسكم، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت مسترعا على نفسك راع علوها، ان تركتها انت مسترعا على نفسك راع علوها، ان تركتها هذا الدفاع عن الطريق، واذا انفقت بامامها كنت على الطريق. ومن عوامل الانحراف ان الانسان يعطي نفسه كل ما تشتهي ولو كان في معصيه الله سبحانه وتعالى. الشهوات هذه خطرها عظيم، فعلينا ان نحذر من اتباع الشهوات. كذلك من عوامل الانحراف سيارات الإنفاق والفساد ودعاة السوء، وقد كثر هذا في هذا الزمان. كثر دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة الانحراف والمسموعة والمرئية من عوامل الانحراف والفساد القلبي ودعاة الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل ويتلبسون للناس اسم الدعاة وهم على خلاف ذلك. فعلينا ان نحذر من هؤلاء. هذه سيارات انبعثت على الناس في هذا الزمان، المغريات الكثيرة والدعايات المضللة وعلماء السوء ووسائل الإعلام المنحرفة، هذه كلها سيارات من لم يحذر منها جذبته الى الانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. فمن أهم عوامل الانحراف وأخطرها السيارات والدعايات المضللة ودعاة السوق والكثير الكثير مما حصل في هذا الزمان. فعلينا ان نكون على اذن من ذلك، لان العالم الان تقارب، العالم تقارب وصار ما يبث وينشر ويقام في اقصاه وينتشر في اقصاه بسرعه. فعلينا ان نخاف من هذه الفتنه وهذه الشرور. كذلك الاختلاف والتفرق بين المسلمين وإعجاب كل برأي برأيه، هذا من أعظم وسائل الإنسان. الواجب أن نكون جماعة واحدة على منهج واحد. جماعة واحدة هي جماعة هم أهل السنة الجماعة على منهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها كفار كل واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هذا. هذا هو الطريق. الله تعالى يقول وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بمثال واضح. خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الحين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هل بعده ميثاق؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم أدقوه فيها. دعاة السوء، دعاة الضلال، سواء دعوا بالكلام والكتابة والخطابة أو دعوا بالأفعال، الأفعال المضللة وبث وسائل الفساد في العقيدة والأخلاق، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يراقبون الناس بالشر ويدعونهم إليه. ووصفهم الله عليه وسلم بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا من باب التحذير، باب التحذير منهم صلى الله عليه وسلم من دعاة السوء. وقد كثروا في هذا الزمان، فعلينا أن نحذر من دعاة السوء، علينا أن نعرف طريق الحق والصواب ونسير عليه، ولو نالنا من وراء ذلك ما ينالنا من الحق ولوم الناس وتعيير الناس وتنقيص الناس لنا، ما علينا، نكون على الحق، لا يهمنا من مدحنا او ظلم، نحن على الحق والحمد لله. حتى في الحديث انه يقول في اخر الزمان القادر على دينه كالقادر على الجبر. القادر على الجبر يحتاج الى صبر، كذلك القادر على الدين يحتاج الى صبر لما يلقى من اذى الناس وتعييرهم وتنقيصهم و تجريحهم وتهديدهم أيضا، يهددون بالقتل، يهددون بالضرب، يهددون لكن لا يهم. ما دمنا على الحق على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهمنا. أما إذا كنا على الخطأ علينا أن نصحح المسار، فهذا أمر يجب أن نهتم به غاية الاهتمام، خصوصا في زماننا هذا. نقدر على الحق فرق خالفنا الأكثرون، ولو عيّرنا الأكثرون تلقطونا قالوا فينا جرحونا، ما علينا، لكن على حق وصواب أنا نجد إلى، لأننا لا نريد رضا الناس وإنما نريد رضا الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فمن التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الواجب أن يقول المسلم لا يريد إلا الله عز وجل، وأن يتأكد أنه على الصواب، إذا تأكد أنه على الصواب فلا يهمه من مدحه أو ذمه، وكل من الذين لا تأخذهم بالله لوم الدلائل. يا أيها الذين آمنوا إن ارتدت منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم حبهم ويحبونه حبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبون، أدلة على المؤمنين أعدة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو المنهج. كذلك من عوامل الإنحراف السفر إلى بلاد الكفار والبلاد الإباحية، البلاد الفاسدة أيا كان، البيئات الفاسدة السفر إليها يسبب الإنحراف، وهذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة تماما، أن الله أوجب علينا الانتقال من البيئة الفاسدة هي البيئة الصالحة. أما السفر إلى البلاد الكافرة والمنحرفة هذا الحق انتقال من البلاد الصالحة إلى البلاد الفاسدة. الذي يسافر إلى بلاد الكفار هذا إن كان لغرض صحيح من غناء أو تعلم علم لا يوجد إلا عندهم ونحن محتاجون إليه أو لأجل تجارة يحافظ عليها ثم يرجع بشرط أن يكون مظهرا لدينه متمسكا بدينه مظهرا له لا يخاف بالله إلا وثلاثة. على الناس يفتح انه يخلي الانسان في هذا الكفار قد يعيروه هذا من ضعف الايمان او من قله الايمان. المسلم يظهر دينه ولا يبالي لانه دينه دين العزه ولله الحمد دين الشرف والكرامه يجتنب بواطن الفساد لا يحضر النوادي الفرد لا يذهب الى الاسواق المختلطه العريب يجند هذه المباءات الفاسده ويقتصر على مهمته التي جاء من اجلها مع يظهر الدين والتمسك بدينه والدعوة إليه دعوة إلى الله عز وجل يظهر دينه إظهارا صحيحا. هذا يباح له السفر بقدر الحاجة. أما الذي يذهب للتفرج أو للنزهة أو لإعطاء نفسه ما تدعي هذا حريب أن يصاب بالإنكار. وكثير ممن ذهبوا أصيبوا بالإنكار لكن مثل ومستكبر أحد انحرف نهائيا وحد تأثر بهم أقل ما يكون إنه صار يتساهل إذا رأى المعارض يقول هذه سهلة ما شفنا في السلام السكر صار ما يجيب في المنكر تبلد في نفسه. هذا أثر سيء الذي يتاهل إلى بلاد السكر لابد يتأثر إما قليل وإما كثير إلا من رحم الله عز وجل. قد صار السفر الآن إلى بلاد الكفار يعتبر من الجمال إلا ما شاء الله يكون يتباهون ببعض ويجلسون هناك ويتبهجون هناك ولا يصحابون من الكفر والفساد والإباحية الموجودة. هذا إذا كبروا من الوقوع البلايا والجراء. الحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار فيه خطورة عظيمة لا يجوز إلا بضوابط حدود شرعية. أما أن يذهب الإنسان طريقا لا يتقيد بالدين ولا يسأل عن أمور دينه ولا يبالي بها فهذا حريب أن يصاب بالانحراف إلا في عقيدته فيصبح كافرا منحرفا وإما في أخلاقه فيصبح لا يبالي بالأخلاق ولا يبالي بالزنا والشهوات المحرمة غير ذلك. وإما على الأقل يصاب بالتساهل وعدم غيره عند رؤية المنكر لأنه ألف هذا ورآه بكثرة حتى تبلد به. الحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار خطر وعظيم ولا يجوز إلا بضوابط وحدود حينها العلماء رحمهم الله. وذكرت لكم هذا البيان باختصار. فالحاصل أن عوامل الانحراف كما ذكرت لكم كثيرة. علينا أن نسأل الله الثبات على دينه وأن نسأل الله معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه. إنه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأشرف المجال في
رابعا التعلم مع العلماء غير المستقيمين. خامسا بذكاء السوء. سادسا التعرف بالقاضي بمواريث القاضي. سابعا اتباع الاخلاص حتى تفقد السيطره على النفس. ثامنا تيارات الابحاث بالسوء وما يخالف الدين. يجعل سفر بالبلاد الكافرة والكافرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة، وبالنسبة لي الإخوة أن بعض الإخوة يذكرني بأن أعرض السؤال عليكم كيف؟ أنا أتعامل مع كل الأسئلة على أساس أنها أسئلة مهمة، لكن يعني نحن متفقون يعني في وقت معين بحسب ما يتيسر للحضور الشيخ من إجابته لهذه الأسئلة. أما عن معاملة الأسرة فكلها معلومة به تماما. ولذلك لا يتمكن يعني لما نتمكن من عرض سؤاله على الشيخ يستطيع أن يستطيع الشيخ وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبدأ بالأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع أو قريبا منه. يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تذكر لنا بعض الكتب التي توضح لنا منهج السلف في معاملة أهل البدع وبعض الكتب التي يجب الحذر منها في التربية.
أما الكتب التي تحذر من هذه المخاطر فهي كثيرة، أهمها كتاب الله عز وجل. أنت إذا قرأت كتاب الله وتأملته عرفت طريق الخير وطريق الشر، وإذا استغلق على الشيء عليك فهم شيء من القرآن ثم توضح القرآن وتضمن القرآن وكتب الحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرب كتاب في ذهني بعد ذلك هذه الأمور كتاب لذيذ جدا شيخ الإسلام ابن تيمية سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب جد كأنه كتب في هذا العصر، عالج فيه كل المسائل التي تؤثر على دين المسلم من التقليد والتصدع وامور الجاهليه وامور الكفار والاعياد الباطله وغير ذلك. فعلى المسلم ان يقرا في هذا الكتاب فانه مفيد جدا. واما كتب المحرفه فهي كثيره، لا يقبل ان اذكرها الان او اسميها الان. كتب المحرفه كل ما قاله كتاب الله كتاب رسوله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم احذر منه. وإلى أن تكمل اليوم إذا مثلا أردت اقتناء الكتاب، فإن كنت من أهل العلم الذي تميز بين الكتاب الجيد والكتاب غير الجيد فالحمد لله تفتح الكتاب وتعرف. أما إذا كنت مبتدئ مرتع من المتمكنين فعليك أن تسأل أهل العلم، أقول الكتاب الفلاني من رأيك أقرأ منه كما أهل العلم يرشدونك يدونك إلى الكتب النافعة والكتب التي فيها خطأ. نعم.
السؤال الأخير من السبب أحد العوامل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله نرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض النصائح الموثوق فيهم حتى نأخذ العلم الصحيح عنهم، وكذلك اذكروا لنا النصائح الذين لا يؤخذ عنهم العلم حتى نتجنبه.
هذا من السؤال عن الشيخ النصائح الموثوق فيهم ولله الحمد في هذه البلاد كلما هذه البلاد لله الحمد الذين تعلموا التوحيد ودرسوا التوحيد واعتنوا به وتطولوا على المسائل على أئمة الدعوة، هؤلاء أوفق من يوجد به في هذه البلاد ولله الحمد. وكذلك الذين عرفوا بالاستقامة في البلاد الأخرى في بلاد أخرى أيضا من العلماء وأهل الاستقامة أناس مشكورون، ليس فيهم خفاء أن أهل التحقيق ولله الحمد معروفون عند أهل الخير. وأما علماء الضلال فلا ينظر أني منهم أحدا، هؤلاء كثرة. عليك إذا لم تعلم عنه شيء ولم تستشير فيه أهل العلم أن تساور أهل العلم ما رأيكم بالعالم الفلاني، إذا لم يكن معروفا أما إذا كان معروفا المعرفة تقدمه. نعم.
اللهم بعد أرجو من فضيلتكم تجدون على أنفع الكتب بعد كتاب الله تعالى، وخاصة الكتب التي تسبق للسفر وتفيد الفرد العام في دينه ودنياه.
نعم، أنفع الكتب بعد كتاب الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح الأئمة الأربعة، وكذلك بقية الأئمة المحققين
خصوصا علماء القرون الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علماء القرون الأربعة يمتازون على غيرهم من جاء بعدهم، وكتبهم كتب جيدة ومجيدة ومنضبطة بضوابط كتاب السنة، وبعيدة عن الأفكار عن الأمور التي جدت بعد ذلك. أما الكتب التي بعده ففيها الطيب وفيها ما كان يتكلم، وكتب مختلفة كتب مختلفة بعد القرون المفضلة دخل فيها شيء من علم المنطق وعلم الكلام والشبهات التي جاءت سلبت المناهج فيها. لكن الكتب المجددين بعد القرون المفضلة، كتب المجددين الذين اهتموا بتجديد الدين وارجاع الناس الى مذهب السلف الصالح، هذه نور الاقتناع من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. هذه كتب مجدد عظيم نفع الله به المسلمين في وقته والى الان والى ما بعد الان ان شاء الله. فذلك كتب تلاميذه كتب خلاميه، خصوصا الامام ابن القيم رحمه الله، الامام ابن كثير، هذه كتب جيده، الامام محمد بن عبد الهادي، وذلك من جاء بعده كتب الامام ابن رجب الحنبلي، هذه كتب جيده، كتب الذهبي، اي ثاني، لكن الانسان الذهبي عنده بعض الاشياء التي ذكرها في بعض كتبه. هذه واضحة، لكن الغالب على كتبها أنها جيدة في علم العقيدة، في علم العقيدة مثل اختصارها لمنهج السنة، منهج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا جيد، كتابه في العلوم، هذا جيد، علوم العلم الغفار، كتاب الكبائر له أيضا جيد في السنة، هذه كتب جيدة. وكذلك كتب المجدد، مجدد القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب تلاميذ أئمة الدعوة، هذه كتب فيها خير كبير، كتب تدعو إلى مذهب السلف، وكتب فاضية ليس فيها دخيلة الحمد لله، كتب محققة مبنية على منهج الكتاب والسنة، هي كتب كبيرة ولله الحمد تملأ مكتبة طالب العلم وتهدي إليه خيرا كبيرا. نعم. يقول ان العلماء في المسجد وعلماء التربيه اراء كثيره في امور التربيه، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، اما موقف المسلم منها هذا يحتاج الى نقص مثل ما ذكرت لكم، اي كتاب بعد الكتب العصريه هذا لازم ينفحصه وعرضه على اهل الخبره واهل البصيره، فما كان فيه من خير يؤخذ به، وما كان فيه من خطا انه ينفع عليه، انها لا تخلو خصوصا وان اكثر الكتاب الان ليسوا على درجه من العلم، نعم عندهم ثقافه عندهم اطلاع على امور العصر وعادات الناس بدون، لكن نصيبهم من العلم والفقه الغالب انه قليل، بينما يكتبون كتابه يعني ثقافيه او كتابه فكرية أو صحفية لكن ليس فيها من العلم ومسائل الفقه وأمور العقيدة، ليس فيها إلا الشيء القليل أو بعضها يحمي من هذه الأمور، هي تحتاج إلى فحص وإلى سعي حقيقتها، لا تؤخذ على طول حتى تفحص ويختار الجيد منها والمفيد ويترك ما ليس كذلك.
هذا هو يقول فضيلة الشيخ قاسم سليمان بارك الله فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هو لقد بليت برفقة أقواله تخالف أعماله، والبعض صاحب اللسان والبعض خارج للصلاة وهم زملائي في العمل، وإنني بدأت أتأثر منه، فكيف أفعل في هذه الحالة مع العلم بأن هذا العمل هو أصل الموجود في هذه الدائرة؟
هذا تنتظرين أحد أمامك، إن كان بقاؤك معه في مصلحة أن تنصحهم وتؤثر عليهم تعالى الله أن يؤذيهم فتبقى معه، أما إذا كان بقاؤك ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة عليه فالله وسع سبحانه وتعالى أبواب الناس، عليك أن تطلب النقل إلى جهة أخرى أختارها، تبعد عن هؤلاء، تطلب النقل نقل وظيفة إلى جهة أخرى من جهات العمل، أما الكثيرة ولله الحمد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
كان يقول بغشك على طلب المتعلمين، وأنا أراهم مع العلم أنهم يرسلون في القرآن، وكتبت الدكتور وذلك أنكرت على بعضهم وأنكرت على البعض بخلق، هل تبرأ مني في ذلك أن يسدني عذاب من ذلك يكون يجب في
الله؟ ماذا بالنسبة للبلاغ للمسؤولين؟ هذا من البلاغ للمسؤولين بل يأتي المسؤول، هذا خط ما تستطيع مع النصيحة لهؤلاء الذين يرسلون يترك الغش، أن الغش لا يجوز، المسلم ينسى على الغش، فالغش في أمور العلم والتعلم هذه أشد، لأنه يضر الناس بعد ذلك، يعطى الشهادة غير صحيح، ربما يجاهل المتخصصين والجاسين ويقدم عليهم هذه الشهادة المبينة، فحاصل أن هذا أمر لا يجوز، وعليك أمران، هو الإبلاغ المسلمين وثاني النصيحة هؤلاء عن هذا العمل أنه أمر لا يجوز، إذا فعلت ذلك فليأت بالنفس إن شاء الله.
بعضهم يفكر عن غرامة منحرفة، وبعضهم يسأل عن الأفضل أن يخرجه من المنزل، وبعضهم يسأل إذا أخرجه من المنزل ما هو البديل، وهكذا.
على طول قال السلامة منه وإخراجه من المنزل هذا أسلم من الإنسان، هذا أسلم من الإنسان، أما من ابتلي به واقتصر على المناهج التي ليس فيها شر كبير هذا عاقل انه لكنه اخر بعض الثقة ومن بعض، لكن ما انتم السلامة منه العافية لا يعدلها الحب، العافية لا يعدلها، من ابتلي به واقتصر على الغرام التي شرها قليل هذا اخف شرا، نسأل الله لنا ولكم الهداية والسلامة من الفتن.
وقيل الشيخ قد وجد بشكل على السؤال المهم جدا جدا، يقول وجد في بعض كتب اهل العلم التعليم مثل الحجر والسيوطي والنووي قد يحكم عليهم بانهم شاعره او مبتدعه عندما يكونوا كذلك، فما هو تاثير في هذه الاصوات الموجوده عندهم؟ قلت ابن
حجر رحمه الله القول فيها كثير والعلم فيها غربيه وهي مراجع مهمه جدا، خصوصا الفتح الباري مرجع من مراجع الإسلام على يعتبر طرح أعظم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، وقد أودع فيه الحافظ ابن حجر من أنواع العلوم، علوم الحديث وعلوم الفقه الشيء الجديد، هو كتاب قيم وكل يقع فيه بعض الأخطاء لا يجهز الكتاب، لا يجهز الكتاب بما فيه من الخير الكبير، أما كتب الإمام السيوطي، السيوطي رحمه الله بالنسبة للجهل، ولهذا يقولون أن أصحاب البيت دائما لا يسقط من المجموعة هذا، يجمع كل ما وصل إليه من كل المقالات والمذاهب وأنواع العلوم من غير أن يمسكها ويختار بها، فهو مجرد جامع. فهذا لطالب العلم، لا طالب العلم الذي يميز يقرا الكتب السيوط ياخذ ما فيها من العلم، لا علم قديم اهل جاعل لا كتب جيده هكذا، ولكن لا تخلو في الاخلاق، فالذي عنده تنقل يقرا فيها، اما الذي ليس عنده تنقل لو صفها لا يقرا فيها.
يقول في الاستاذ انا مسلم بالكاف شاب مستقيم، لكن اهل بلادي لم يعرفوني على اني مستقيم ويريدون بها الاستاذ،
كيف الخلاص من ذلك؟
لا تطع أهلك بالانتساب عليك بول خضر والثبات مع دعوة الأهل ومناصحتهم بالخير. قال تعالى يقول ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن قالوا في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة سبحانه وتعالى وبالوالدين الإحسان فالوالدين لهم حق لكن لا تطعهما بالمعصية لا تطعهما بالمعصية ولكن عليك بالإحسان إليهما لقاء مقاماتهم تربيتك والإحسان إليهما أن تصرف عليك أن تقابلهما وتكافئهما على ذلك لكن لا تطعهما بمعصية الله
لا يفرد الحجر بخالد ولكنه حريص على الشروط الاربع الباقيه وفي النسل فاذا حضرت المباراه فانه يصليها في النيل ولا يامر الاخوان بالصلاه قد ناقشته بذلك الكثير ولكن لا يستمر فماذا علينا ان نفعل جزاكم الله خيرا حيثهن امره من تجاوز 60 عاما
صلى الله ان يهدينا واياكم أنا لا تكفيه خير مدام أنه يصلي الظروف لكم امتكاسا عن صلاة الفجر كذلك طالع من رياضيات تأخر عن صلاة الجماعة هذا عنده نقص لا شك هذا نقص عظيم ولكن لا تيأتي هدايته ومناصحته ودلالته على الخير لعل الله أن يهديه
ويجيب
الصلاة في الصالح وحضور يقول لهم الاتعال عن الحاجة والحارة والمساء مثلا ألا يكون بعد دعوته خبر عليه حتى لا تكون هناك مواطن معلومة الاتفاق من المساء يدور إلى الاتفاق الأعظم فلا بد من رجوع الصلاة معهم. هذا كلام القرناء يقول أنه يجلس معهم ولا يجلس يعني يجلس معهم ولا ينقاف معهم ولا ينكر عليهم. أما الإنسان الممكن يدعو إلى الله ويجلهم هذا يجب يعني هذا من مجال الدعوة إلى الله عز وجل إنما تحذيرنا هو الذي يجلس ويسكت معهم ويألف بهم من غير أن ينكر عليهم. أما من خالطهم بقصد الحذر فهو دعوتهم إلى الله وتحديث فرجهم ورجاء هدايتهم فهذا مأمور لأن يدعو إلى الله عز وجل.
يقول من يحبك الله يقول رجل فعل مفاحشة في ذكر في خاص ثم خابر هذا الرجل وهو يرى هذا الفتى دائما يريد ان يستثمر منه ويعتذر له ولكنه يخاف ان يحرج الفتى بذلك او يذكره بالماضي الذي يكون قد نسي يكون قد نسيه وماذا يفعل؟
هل هو يتوضع الى الله ويستثمر؟ قال والله ما كان يوقف ان يسال الى هذا السؤال هل يوقف في ذكر الله؟ هو يتوب إلى الله عز وجل هذا الفتى يتركه إلا إن كان من ذات المناصحة نصحه بالتوبة والاستقامة يكون طيب. أما أن يذكر أن يفعل كذا وفعل كذا لا حتما ينصحه بالاستقامة والبعد عن أهل الشر ويذكره بالتوبة لعل الله أن يهديه. نعم.
يقول قد رأينا من بعض الناس أن رجل له أولاد ولكنه أكملهم لم يعلمهم الصلاة لنفسه ولم يربهم بالتربية السليمة ولكن ولد من أولاده يسعى مستقيما على طاعة الله عز وجل كيف نسأل هذا الولد مع أن أبوه لم يربه بالتربية السليمة؟
هذا من النوائب لما تتكلم عن الغالب لما تقول بعض الأولاد يسعون بيئة سيئة أو يحتفظون هذا من النوائب لما ننظر إلى من نجح كيف نجح لما ننظر إلى من هلك كيف هلك حد من الهلك الناس لا حكم له واحد من يسلم وآلاء يحلفون ينحدر من الهلاك.
يقول بكم من أولياء الأمور يجتهد في أنه أثناء إيقاظه من المدرسة ولكن في قرار الحجر لا يجتهد وما هي نصيحته لهؤلاء؟
هذا من إثارة هي على الأرض يسلم لإنقاذ أولاده من ذهاب المدرسة ولا يسلم لإنقاذهم للصلاة، هذا من إثارة هي على الأرض لأنه يريد من المدرسة يتعلمهم على أن يتوظفون. أما لو كان من وضع صالحة يهتم بالصلاة أولا، يهتم بالصلاة أولا من أجل أن يصلح الله أحواله ويستقيم على طاعة الله. الواجب أن يهتم بالصلاة أولا ثم بعد ذلك يهتم بالمدرسة تعليم.
سبق الله يقول إن كان العبد من الله صحيح أن الله ليس حفظ ما كتبوه عليه من الدنيا في الماضي مع ذكر الدليل
فمن تاب الله عليه. أما الأمر الحفظ الله أعلم هذا ما نستجيب، وإنما نحن نقول من تاب صحيح تاب الله عليه وجود وعده سبحانه وتعالى أنه وقوف على من تاب، وأما ذنوبه فيرفوها الله ويغفرها له ويكفرها عنه. هذا الذي دلت عليه الأدلة. فإن لم يفعل شيئا فائت من الذنب فمن لا ذنب له، فالتوبة تجب ما قبلها كما في الحديث. الله تعالى يقول وأعطوا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هو سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحدث فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبة الصادقة تنهي ما قبلها من الذنوب والمعاصي كأنها لم تكن.
الله يقول لي ولد خالده من عمره حوالي 13 عام قدر الله عليه ان جهزه اخاه الصغير وتوفي هذا الولد، وهذا الولد بدا الان يكون كفاره كفايه للمتابعين ولكن صحته غير جيده لاكمال هذه الكفاره، وقد كلفني ان اسال الولد هل هناك كفاره تجزي عن الكون نظرا لحالته الصحيه؟
لا ليس هناك بعد الكون شيء، اما اعتاق رقبه كان يصبر على ذلك ويعتق رقبه إذا لم يصبر على عدة فلا يكون صارم، وإذا بدأ صيام الصارم وتراه عالق المرض لا يستطيع معه الصيام فإنه مصبر، وإذا ذهب المرض واستطاع الصيام هو يبني على هلم المرض، لأن هذا عذر الفرعي لا يبقى اكتسابه. نعم.
تقول سائلة أنا إمرأة مرتبة دولة بإسماء دولة تدريع فمرتب صيام ولا أدري هل خفت أم لا، بمعنى أصح لا أرى القصة الجراء، هل أحكي 7 أيام وما زال أحبه بحارة بالرغم من أن لون الدم بعد سبعة أيام مرات يكون أسود وكدم الحيض ثم أرى القصة البيضاء ثم يعود اللون الأسود وهكذا؟
هذا تمثل أمر تمثل يجلسه ما دام الدم ينزل عليها تجلسه إلى 5 أيام إلى 5 أيام لأن أكثر مدة الحوض 15 يوم فما دام الدم تضر معها تخفي الى 15 يوم فاذا تمت 15 يوم ولم ينقطع انها تستطيع وتصوم وتصلي وما بعد 15 يعتبر احاره ودم حساب.
نعم. وبعد سنه في قريه كانت مرضى لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويتعاطون المحرمات حتى ان الامام المسلم انه يتعاطون المحرمات ويعلم الله ان يحرق هذه الافعال وليس ماذا افعل ان اهجر هذه القريه يرون اهلي ومزرعتي التي يمتلكها هناك.
هذه مصيبه جدا. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اذا كنت تستطيع ان يقال منها الى تلبس احسن منها انتقل، وإذا لم تستطع فأنت تقيم دينك وتحافظ على دينك وتبتعد عن الجلساء، ولو هو الأمر منك ما تختلف معهم ما دام منك مزرعة تنعزل فيها، ولكن الجماعة إذا كان الإمام المؤذن عندهم معاصي لكنها دون الشرك صلي معهم، صلي معهم لأن أمر الجماعة واجب. أما إذا كان عندهم شركيات لا تصلي معهم. فلو عميد مصر لمدى عقل صليت فيها أنت وأولادي أن يحوق كان هذا أول واجب. هذا إذا كان المسجد الذي ذكرت إمامه عنده شركيات. أما ما دام ما عنده شركيات وإنما عنده معاصي دون الشرك فإنك وجد أن تصلي مع الجماعة، صلي منه فحكمه عليه هو. بعض ناصحته وتقويله بالله عز وجل.
يقول هل صحيح هناك من إذا شارب الخمر لا تصحى يوم الصلاة 40 يوما؟ إذا كان كذلك فكيف يصلي شخص صاحب نيه شارب الخمر قال إنه من الصلاة لا تصحى؟
لا لا تسلم لمدمن الخمر هل هو عيد كبير؟ جاء الحديث انه لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه مدمن الخمر. جاء في الحديث ان مدمن الخمر كعابد الوثن عند باب الوعيد. المداومه على شرب الخمر اعتقد انها جريمه عظيمه، وانه ينقص من ثوابه واجره فلو صلى المعاصي ولا سيما الكبائر. البدائع وشرب الخمر هذا كبيره من البدائع، لا شك انها تنقص الايمان، تنقص الاجر والصلاه، ويخشى ان يختم له بسوء والعياذ بالله، وان يموت على خاتمه سيئه. فامر الخمر خفيف. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. أمر الله باجتنابه، اجتنابه يعني فرض فرض الوسائل المسرية إليه، اجتنبوه لعلكم تفلحون. فالصبر أمره شديد وهو أم الخبائث كما في الحديث وملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر حسن، لعن الخمر نفسها ولعن حاصرها وكفرها وبائعها مشتريها واخي حملها ثمنها حاملها والمحموله اليه كلهم لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على خطوره الخمر انها شر عظيم، ربى لمن يداوم عليها وينقضها ان يكتب له بسوء، ولم يثبت انه شرب الخمر يقام عليه الحد. وهل يجلد 80 جلد كما جلده الصحابه رضي الله عنه في خلافه عمر؟ 80 جلد هذا حده، 80 جلد 80 ضربه في الخوف يجب ان يقوده الله عز وجل. وكلما قرر يقرر عليه الحد، حتى ان بعض العلماء يرى انه اذا شرب الخمر 4 مرات فلم يجب انه يقتل. وقلت في الاسلام لان هذا اصبح من المفسدين بالارض مثل الطائر الذي لا يرضعه الى القتل. حاصل ان هذا خطر عظيم. نسال الله لنا ولكم من جميع المسلمين العافيه من هذه الجرائم وهذه الاثام، وان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن سواه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.